أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: إلا أن يقال إن أدلة الإكراه كما ترفع السببية المستقلة التي أفادتها الإطلاقات قبل التقييد ترفع مطلق الأثار عن العقد المكره عليه. لازلنا نتكلم في الشرط الثالث من شروط المتعاقدين، وهو الاختيار. وصلنا إلى هذه المسألة وهي فيما لو أكره على البيع فباع مكرها، ثم بعد ذلك رضي بالبيع، فهل الرضا المتعقب للبيع يفيد صحة البيع أو لا؟ ذهب الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى صحة البيع الإكراهي إذا تعقبه الرضا، وذهب آخرون إلى البطلان، وتمسكوا بحديث الراف: رفع عن أمتي ما أكره عليه. وبما أن البيع إكراهي قد أكره عليه، ففي هذه الحالة لا يصح هذا البيع. الشيخ الأنصاري أحيانا يأتي ببعض الوجوه التي تفيد صحة البيع الإكراهي ثم ينقض عليها لكي يستفاد عدم صحة البيع الإكراهي. وصلنا إلى هذه النقطة الأخيرة، وهي أنه عندنا إطلاقات وعمومات مثل أحل الله البيع، أوفوا بالعقود. هذه الإطلاقات وقع تقييدها بالأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، فيكون مفادها صحة البيع المرضي به. والبيع المرضي به أعم من البيع المقارن للرضا والبيع الذي تعقبه الرضا. وبالتالي نلتزم بصحة البيع الإكراهي، ولا يعترض على ذلك بحديث الرافع، فإن حديث الرافع من شأنه أن يرفع المجعول شرعان لا المجعول عقلان. وجزئية العقد بالإضافة إلى جزئية الرضا الموجبان للأثر وهو ترتب النقل والانتقال، هذه الجزئية حكم عقلي وليست حكما شرعية. وبالتالي حديث الرافع لا يوجب رفع الأثر العقلي، وهو جزئية العاقل، وكون العاقل سببا ناقصا لترتب الأثار وهو النقل والانتقال. إلى هنا أخذناه في الدرس الماضي. كما يقول أستاذنا الإيرواني، درسنا الجديد يبدأ من الآن، من هنا. يستدرك الشيخ الأنصاري ويقول: قد يدعى إن أدلة الإكراه كما ترفع السببية التامة ترفع السببية الناقصة. سؤال: ما هي السببية التامة؟ سببية العقد للنقل والانتقال قبل ماذا؟
قبل الإكراه.
سؤال: ما هي السببية الناقصة؟ سببية العقد للنقل والانتقال بعد الإكراه، وهي السببية بنحو الجزئية، بنحو العلة الناقصة، لا بنحو العلة التامة. يعني الأثار وهو النقل والانتقال له علة مؤلفة من جزئين: الجزء الأول عقد البيع، الجزء الثاني الرضا الذي يتعقب عقد البيع. فإذا ادعي أن حديث الراف رفع عن أمتي ما أكره عليه، حديث الراف كما يرفع السببية التامة يرفع أيضا السببية الناقصة، وبالتالي في موطن بحثنا وهو البيع الإكراهي، البيع الإكراهي سببية ناقصة يرفعها حديث الراف. واضح إن شاء الله. ثم يقول في الختام الشيخ الأنصاري: فتأمل، لعله إشارة إلى أن السببية الناقصة وجزئية العقد لتحقيق النقل والانتقال وإن كانت أثرا عقليا بالأصالة لكنها مجعولة شرعا بالتباع. لماذا؟ لأن الذي جعل العلة عبارة عن مجموع العقد والرضا هو الشارع، فالشارع المقدس هو الذي جعل علة الأثار، علة النقل والانتقال، هو مجموع العقد والرضا. فالذي جعل العلة التامة الذي جعل مجموع العقد والرضا هو الشارع، ويتفرع على جعل المجموع كون العقد جزء السبب وكون الرضا الجزء الثاني للسبب. فجزئية العقد وإن كانت أثرا عقليا بالأصالة إلا أنها أثر شرعي بالتبع، أي تبعا لجعل المجموع. وكما جعل الشارع المجموع وجعل الجزء بالتبع، له أن يرفع الجزء الذي جعله بالتبع. فحديث الراف يمكنه أن يرفع هذه الجزئية التي هي عقلية بالأصالة لكنها شرعية بالتبع. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال الشيخ الأنصاري: إلا أن يقال ولا بأس نقرأ بداية العبارة حتى تتضح بالكامل. يقول الشيخ الأنصاري: فالإطلاقات مثل أحل الله البيع أوفوا بالعقود بعد التقييد، يعني تقييدها بالرضا، تثبت التأثير التام لمجموع العقد المكره عليه، هذا الجزء الأول، والرضا به بالعقد لاحقا، هذا الجزء الثاني. ولازمه، لازم هذا التقييد بحكم العقد، كون العقد المكره عليه بعض المؤثر التام، وهذا يعني كون العقد المكره عليه بعض المؤثر التام أمر عقلي غير مجعول لا يرتفع بالإكراه، لأن الإكراه مأخوذ فيه بالفرض. هذه العبارة السابقة اللي قبلها: وأما المرضي به بالرضا اللاحق فإنما يعرضه الإكراه من حيث ذات الموصوف وهو أصل البيع، ولا نقول بتأثيره. هنا ولا نقول بتأثيره يعني بشكل تام، حتى يرتفع إشكال الشيخ لما يقول ماذا البيع يأثر بنحو جزء العلة. الشيخ في هذه العبارة ناظر إلى التأثير بنحو تام وهو أصل البيع، ولا نقول بتأثيره يعني لا نقول بتأثير أصل البيع بشكل تام. الدليل الإضرام: بل مقتضى الأدلة الأربعة مدخلية الرضا في تأثيره ووجوب الوفاء به. بل مقتضى الأدلة الأربعة يعني أن البيع مؤثر بنحو جزء العلة، فهنا النفي، ولا نقول بتأثيره يعني لا نقول بتأثيره بشكل تام. جيد، نأتي إلى موطن بحثنا. إلا أن يقال أن يستدرك إلى هنا النتيجة: حديث الرافع لا يوجب بطلان البيع الإكراه الذي تعقبه الرضا. الآن يستدرك ويقول حديث الرافع يوجب البطلان، لأن حديث الرافع كما يرفع السببية التامة يرفع السببية الناقصة. إلا أن يقال إن أدلة الإكراه رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كما ترفع السببية المستقلة يعني كون البيع سبب تام ومستقل للأثار وهو ترتب النقل والانتقال، كما ترفع السببية المستقلة التي أفادتها الإطلاقات، إطلاقات الأدلة أوفوا بالعقود أحل الله البيع قبل التقييد، يعني قبل تقييدها بالأدلة الأربعة، يعني قبل تقييدها بالرضا ترفع. إذن الأثر الأول لأدلة الإكراه رفع السببية التامة، الأثر الثاني ترفع مطلق الأثار عن العقد المكره عليه. ما هو مطلق الأثار؟ يعني سواء كانت السببية التامة أو السببية ناقصة، يعني ترفع العلة التامة والعلة الناقصة معا، ترفع مطلق الأثر عن العقد المكره عليه، لأن التأثير الناقص أيضا، ما هو التأثير الناقص؟ جزء العلة، العقد هو الجزء الأول والرضا الجزء الثاني، لأن التأثير الناقص يعني كون العقد جزء علة لتحقق النقل والانتقال، أيضا استفيد هذا التأثير الناقص من الإطلاقات مثل أوفوا بالعقود حل الله البيع بعد تقييدها، يعني بعد تقييد الإطلاقات بالرضا الأعم من اللاحق، يعني بالرضا الأعم من اللاحق للعقد والمقارن للعقد. هذا من قوله إلا أن يقال إلى اللاحق لم ترد في بعض النسخ، والمحقق النائيني والمحقق الأصفهاني أعلى الله مقامهما قد أشكل على الشيخ الأنصاري في هذا التعبير الأعم من اللاحق. جيد، يقول: وهذا لا يفرق فيه أيضا، وهذا يعني التأثير الناقص لا يفرق فيه أيضا بين جعل الرضا ناقلا أو كاشفا. يريد أن يقول هكذا: حديث الرافع كما يرفع السببية التامة يرفع أيضا السببية الناقصة، سواء قلنا بالنقل أو الكشف لا فرق في ذلك. إذن قوله وهذا يعني إن أدلة الإكراه كما ترفع السببية المستقلة ترفع مطلق الأثر، لا يفرق فيه أيضا بين جعل الرضا ناقلا أو كاشفا، الرضا إما ناقل وإما كاشف. إذا الرضا ناقل يعني تحقق البيع والنقل والانتقال من لحظة الرضا، إذا الرضا كاشف يعني تحقق النقل والانتقال من حين البيع الإكراهي، والرضا المتعقب كاشف عن تحقق البيع سابقا. واضح إن شاء الله؟ جيد. بناء على الناقل يكون الرضا هو المؤثر. لماذا؟ لأنه بناء على الناقل تحقق النقل والانتقال عند الرضا، فالرضا هو المؤثر. وأما بناء على الكشف يكون المؤثر أمر منتزع من الرضا. ما هو الأمر المنتزع؟ تعقب الرضا للعاقد. يعني لاحظ معي جيدا، بناء على النقل الرضا هو الذي أوجب النقل والانتقال، بناء على الكشف ليس الرضا هو الذي أوجب النقل والانتقال، الذي أوجب النقل والانتقال هو ماذا؟ هو نفس العقد الإكراهي السابق، لكن الرضا كشف عنه، فنحن ننتزع النقل والانتقال، يعني نكتشف المؤثر في تحقيق النقل والانتقال. من وين نكتشفه؟ من وين ننتزعه؟ من الرضا. إذن بناء على الناقل يكون المؤثر نفس الرضا، بناء على الكشف يكون المؤثر أمر منتزع من الرضا. يلا لاحظ العبارة، قال إذ على الأول الناقل يكون تمام المؤثر نفسه يعني نفس الرضا، وعلى الثاني يعني وعلى الكشف يكون الأمر يعني يكون تمام المؤثر الأمر المنتزع منه يعني الأمر المنتزع من الرضا، هذا الرضا العارض للعقد يعني الذي يطرأ على العقد، وهو تعقبه للرضا يعني تعقب العقد للرضا. واضح إن شاء الله؟ إذن المؤثر إما أن يكون نفس الرضا كما في الناقل، وإما أن يكون أمر قد انتزع من الرضا. ما هو الأمر الذي انتزع منه؟ العقد السابق، لأن صار عندنا ماذا؟ العقد المتعقب بالرضا. وكيف كان؟ يعني سواء قلنا أنه ناقل أو كاشف، فذات العقد المكره عليه مع قطع النظر عن الرضا أو تعقبه له، مع قطع النظر عن الرضا لو قلنا أن الإجازة ناقلة فالرضا هو المؤثر، أو تعقبه له يعني تعقب الرضا للعقد، لا يترتب عليه على ذات العقد إلا كونه جزء المؤثر التام، يعني إلا كون العقد جزء المؤثر التام، والجزء الثاني ما هو؟ الرضا الذي يتعقب العقد. وهذا يعني كون العقد جزء المؤثر التام، هذا أمر عقلي قاهري يحصل له، يعني يحصل للعقد الإكراهي بعد حكم الشارع. هنا المهم لاحظ معي، هذا بنستفيد منها في فتأمه، بعد حكم الشارع، يعني الشارع هو الذي حكمه، بعد حكم الشارع بكون المؤثر التام هو المجموع منه، يعني من العقد ومن الرضا، أو وصف تعقبه له، يعني أو وصف تعقب الرضا للعقد. فتأمل لعله إشارة إلى أن كون العقد جزء المؤثر التام، وإن كان أثرا عقليا بالأصالة، إلا أنه أثر شرعي بالتبع، لأن الشارع حكم بكون المؤثر التام هو المجموع، وتبعا لجعل التأثير التام للمجموع يحصل التأثير التأثير الناقص للجزء. فالتأثير الناقص للجزء مجعول شرعا تبعا لجعل التأثير التام للمجموع. وبما أن التأثير الناقص للعاقد مجعول شرعا للتبع بالتبع، أيضا يصح رفعه بحديث الراف، لأنه جعل شرعا ويمكن أيضا رفعه شرعا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وبقي الجزء الأخير والمهم في هذه المسألة. بقي الكلام في أن الرضا المتأخر ناقل أو كاشف. مسألتنا البيع الإكراهي وصحة البيع الإكراهي إذا تعقبه الرضا، فهل الرضا المتعقب ناقل أو كاشف؟ وجهان. الوجه الأول أن الرضا ناقل، ويمكن أن يستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول التمسك بالأصل، والمراد بالأصل هنا أصالة الفساد التي منشأها استصحاب عدم تحقق الأثار. يعني لو وقع بيع وشككنا هل تحقق الأثار وهو النقل والانتقال أو لا، كنا على يقين من عدم تحقق الأثار، ثم شككنا في تحقق الأثار، لا تنقض اليقين بالشك، الأصل هو استصحاب عدم تحقق الأثار. هذا استصحاب عدم تحقق الأثار هو عبارة عن أصالة الفساد. أصالة الفساد في العقود منشأها استصحاب عدم تحقق الأثار. بالتالي الآن وقع عقد إكراهي في اليوم الأول ورضي عنه في اليوم الثالث، شككنا هل تحقق النقل والانتقال في اليوم الأول عند العاق، أو تحقق النقل والانتقال في اليوم الثالث عند الرضا، مقتضى الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، نستصحب عدم تحقق النقل والانتقال مما قبل اليوم الأول إلى اليوم الثالث إلى حين الرضا. هذا تمام الكلام في الوجه الأول، الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بعدم حدوث حل مال الغير، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، وهنا قد باع لا عن طيب نفسه، فمقتضى هذا الدليل عدم حلية مال الغير إلا عن طيب نفسه عدم تحقق النقل والانتقال إلا عند طيب نفسه. متى حصل طيب النفس في المثال؟ في اليوم الثالث. هذان دليلان أحدهما اجتهادي محرز وهو عدم حل مال الغير إلا عن طيب نفسه، هذا دليل اجتهادي لقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، دليل لفظي. الدليل الثاني أصل عملي، دليل فقاهتي، الأصل عدم تحقق النقل والانتقال. مقتضى الصناعة العلمية تقديم الدليل الفقاهتي أو الاجتهادي؟ الاجتهادي. الشيخ الأنصاري بالعكس، أولا قدم الأصل العملي ثم بعد ذلك ذكر الدليل الاجتهادي. نقرأ هذا المقدار. بقي الكلام في أن الرضا المتأخر ناقل أو كاشف. مقتضى الأصل، ما هو الأصل؟ أصالة الفساد في العقود. ومن شأها هنا؟ ما هو الأصل هنا؟ استصحاب عدم تحقق الأثر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وعدم حدوث، يعني ومقتضى عدم حدوث حل مال الغير إلا عن طيب نفسه، هو الأول. ما هو الأول؟ الناقل، أن الرضا ناقل. إلا أن الأقوى بحسب الأدلة النقلية هو الثاني كما سيجي في مسألة الفضول. الثاني هو ماذا؟ الكاش، سيأتي صفحة 408 و409 من الأدلة صحيحة أبي عبيدة الحذاء الواردة في نكاح الصغيرين، هذه الصحيحة يستفاد منها، موجودة على صفحة 409. يقول نعم صحيحة أبي عبيدة الحذاء، صحيحة أبي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرين فضولا الآمرة بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز فمات للزوجة الغير المدركة حتى تدرك وتحلف، ظاهرة في قول الكاش. هذا صفحة 409 من هذه النسخة. جيد. إلى هنا يقول الشيخ الأنصاري أنه مقتضى الأصل العملي والدليل الاجتهادي القول بالنقل، ومقتضى الصناعة العلمية القول بالكشف. ثم يتطرق إلى دعوى، هذه الدعوى قد تفهم من كلام صاحب الجواهر المحقق النجفي، جواهر الكلام جزء 22، أن مقتضى الأصل في البيع الإكراهي وفي البيع الفضولي هو الكشف. وما المراد بالأصل هنا؟ ليس المراد بالأصل هنا الأصل العملي، المراد بالأصل القاعدة. مقتضى الأصل هو الكشف، يعني مقتضى القاعدة في البيع الإكراهي وفي البيع الفضولي هو القول بالكشف للناقل. لماذا؟ لاحظ الوجه الصناعي مقتضى القاعدة، لأن مقتضى الرضا بالعقد السابق هو الرضا بالعقد السابق حين صدوره، لا الرضا بالعقد السابق مطلقا. أعيد وأكرر، باع مكرهان في اليوم الأول، أو بيع ملكه فضولان في اليوم الأول، وبعد أسبوع أمضى البيع الفضولي أو الإكراهي، فهو حينما أمضى أمضى البيع حين صدوره في اليوم الأول، فرضاه ناظر إلى البيع عند صدوره، وبالتالي مقتضى الرضا هو إمضاء البيع عند الصدور، فالرضا يكشف عن تحقق البيع حين صدوره. لاحظ العبارة. وربما يدعى في الحاشية يقول: لم نعثر على من ادعى ذلك صريحا. نعم، في الرياض الجزء الأول صفحة 513، بعد اختياره ذلك في الفضول وجعله موافقا للأشهر قال: عملا بمقتضى الإجازة. هذا الكلام ربما يدعى موجود في جواهر الكلام جزء 22، حقق النجفي صاحب الجواهر. وربما يدعى أن مقتضى الأصل هنا في أين؟ البيع الإكراهي الذي تعقبه الرضا، وفي الفضولي البيع الفضولي هو الكاش، مقتضى القاعدة هو الكاش، لأن مقتضى الرضا بالعقد السابق هو الرضا بما أفاده العقد السابق من نقل الملك حين صدوره، فإمضاء الشارع للرضا بهذا المعنى، أي معنى يقول وهو النقل من حين العقد وترتب الآثار عليه، يعني على العقد من حين العقد، لا يكون إلا بالحكم بحصول الملك في زمان الناقل. وفيه لاحظ الجواب: يا أخي يا أخي ماذا تقول؟ مقتضى الرضا بالعقد السابق الرضا بالعقد من حين صدوره. سؤال: ما هو الملاك؟ الملاك رضا المكره وصاحب الملك، أو الملاك ترخيص الشارع وإذن الشارع؟ الملاك هو إذن الشارع وحكم الشارع، الشارع لما يحكم أن الرضا يجيز العقد، وإلا الشارع لو حكم أن الرضا لا يفيد صحة العقد لالتزمنا بأن الرضا لا يوجب صحة البيع الإكراهي. أعيد وأكرر، هذه الدعوة ماذا مفادها؟ أن رضا المكره كان ناظرا إلى العقد من حين صدوره. والجواب: من قال أن هذا الرضا هو الذي أجاز المعاملة؟ إن الذي أجاز المعاملة هو حكم الشارع، وحكم الشارع قد يكون موسعا وقد يكون مضيقا، إذن لابد أن ننظر إلى حكم الشارع. الشارع في بعض البيوع يقول بمجرد الإيجاب والقبول ينعقد، في بيوع أخرى يقول لا بد من القبض والإقباض، مثل بيع الصرف وبيع السلم يقول ما يتحقق نقل والانتقال إلا بالإقباض، في الهبة يقول لا يحصل نقل والانتقال إلا بالإقباض، إذن يا أخي يا أخي، في خصوص البيع الإكراهي وفي خصوص البيع الفضولي، لابد أن نرجع إلى الشارع لنسأله: أيها الشارع، هل أنت حكمت بالنقل والانتقال من حين البيع أو من حين الرضا؟ وبالتالي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، من قال إن مقتضى الرضا هو الرضا بالبيع من حينه، بالنقل من حينه؟ لا لا لا، مقتضى الرضا هو الرضا بالنقل، أما من حينه هذه زايدة من جيبك المبارك. لاحظ دقة الشيخ الأنصاري في المناقشة. إذا خلاصة الدعوة ومناقشتها، الدعوة مفادها إن الرضا ناظر إلى النقل من حينه إلى البيع من حينه، والجواب: الرضا ناظر إلى الناقل، ناظر إلى البيع، أما قيد من حينه هذا غير معلوم. لإضافة من حينه نحتاج إلى نظر الشارع المقدس، وهذا لا دليل عليه، وبالتالي لا نلتزم بأن الأصل في الرضا أن يكون كاشفا في البيع الفضولي والبيع الإكراهي. واضح إن شاء الله؟ لاحظ العبارة، قال: وفيه، قرينا هذا وربما يدعى، وفيه أن مفاد العقد السابق ليس النقل من حينه، يعني من حين العقد السابق، بل نفس العقد، بل نفس النقل أحسن، إلا أن إنشاءه، إنشاء النقل، لما كان في زمان التكلم، فإن كان ذلك الإنشاء مؤثرا في نظر الشارع. إذن المهم التأثير في نظر الشارع، واضح أو لا؟ يعني حكم الشارع هو المهم. في زمان التكلم حدث الأثر فيه، يعني حدث الأثر في زمان التكلم، وإن كان مؤثرا، يعني وإن كان ذلك الإنشاء مؤثرا بعد حصول أمر، بعد حصول أمر، يعني بعد حصول أمر مثل ماذا؟ الرضا. حدث الأثر بعده، يعني حدث الأثر بعد حصول الأمر، بعد حصول الرضا، فحصول الناقل في نظر الشارع يتبع زمان حكمه، حكم الشارع الناشئ من اجتماع ما يعتبر في الحكم. ولذلك، يعني ماذا يقول ولذلك؟ يعني ولأن حصول النقل في نظر الشارع يتبع زمان حكم الشارع، كان الحكم بتحقق الملك بعد القبول في بعض العقود، أو بعد القبض، يعني كان الحكم بتحقق الملك بعد القبض في خصوص بيع الصرف والسلم والهبة، بيع الصرف اللي هو بيع النقد بالنقد، وبيع السلم في مقابل النسيئة، تأخير المثمن وتقديم الثمن، والهبة، الهبة يشترط فيها القاضي لتحقق الملكية، بعد أو بعد انقضاء زمن الخيار على مذهب الشيخ الطوسي في الخلاف، كتاب البيوع مسألة 29 الجزء الثالث صفحة 22، الشيخ الأنصاري يقول في البيع مجرد الإيجاب والقبول ما يتحقق، يتحقق النقل والانتقال بعد انقضاء زمن الخيار، مثلا في بيع الحيوان، خيار الحيوان كم؟ 3 أيام. على رأي المشهور أنه بعتك الحمار قبلته يتحقق النقل والانتقال، على رأي الشيخ الأنصاري الشيخ الطوسي ما يتحقق إلا بعد 3 أيام. لماذا يعني على رأيه؟ يعني هو يرى أن الشارع حكم بذلك. قال: أو بعد انقضاء زمان الخيار على مذهب الشيخ غير مناف لمقتضى الإيجاب، يعني لمقتضى الإيجاب في البيع، ولم يكن تبعيضا في مقتضى، يعني ولم يكن تبعيضا في مقتضى العقد بالنسبة إلى الأزمنة. يعني نقول أن هذا العقد، لاحظ معي مثلا بناء على رأي الشيخ الأنصاري الشيخ الطوسي، نقول هذا تبعيض، أنه بيع الحيوان بعد 3 أيام يوجب الملكية، قبل 3 أيام ما يوجب الملكية. يقول لا، هذا ليس تبعيض في العاق، هذا نظر إلى حكم الشارع، الشارع متى حكم بثبوت الملكية وتحقق النقل والانتقال. ولم يكن، ما هو اسم يكون؟ يعني ولم يكن الحكم بتحقق الملك تبعيضا في مقتضاه، يعني في مقتضى عقد البيع بالنسبة إلى الأزمنة. فإن قلت يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.